دعونا نتخيل معا شخصا يقضي 10 سنوات كاملة من حياته يبرمج ويصمم ويبني تحفة فنية رقمية حبا وشغفا، ثم يأتي مالك حقوق النشر بجرة قلم قانوني باردة ويهدم هذا العمل بالكامل.
وفي الوقت نفسه وفي زاوية أخرى نرى شركة تقنية كبرى تطرح جهازا للبيع بأكثر من $1,000 وتطالب المستهلكين بشرائه، بينما تصرخ قائلة: هذا ليس كونسول.
بالضبط، عالم الألعاب اليوم يعيش حالة من الانفصام العجيب. أهلا بكم، نحن اليوم في الثلاثاء 23 يونيو 2026، وفي غوصنا المعمق اليوم لتفكيك هذه المصادر المتفرقة سنكتشف أننا لسنا أمام مجرد أخبار عابرة عن تحديثات رسومية أو أجهزة جديدة.
صحيح، نحن أمام صراع محتدم، حرب باردة بين لغة الأرقام والحسابات المالية للشركات الكبرى من جهة، وبين الشغف البشري الخالص لمجتمعات اللاعبين والمطورين من جهة أخرى.
يعني لفهم هذا الصدام الذي هو المحرك الحقيقي للصناعة اليوم، لا يمكننا الاكتفاء بقراءة مواصفات الأجهزة وتواريخ الإصدار، يجب تفكيك الآليات الاقتصادية والثقافية خلفها.
إما كسلاح لاحتكار السوق أو كطوق نجاة للاحتفاظ بالولاء.
طيب، وهذا يقودنا مباشرة إلى التكلفة المادية العالية التي تحاول الشركات فرضها لتقديم تجربة متقدمة. دعونا نتحدث عن إعلان شركة فالف الأخير. لقد أعلنوا للتو عن التسعير الرسمي لجهاز ستيم ماشين الجديد، والأرقام يعني تثير الدوار فعلا.
أرقام صادمة جدا، $1,049 لنسخة 512 جيجا بايت،
و $1,428 لنسخة 2 تيرا بايت. الرقم بحد ذاته جنوني، ولكن ما يثير الاستغراب أكثر هو إصرار ممثلي فالف على تسويق الجهاز بعبارة: هذا ليس منصة ألعاب.
نعم، هم يجلبون تعقيدات الحاسب الشخصي بالكامل إلى شاشة التلفاز في غرفة المعيشة، من تحديث التعريفات إلى تخصيص إعدادات الرسوميات،
وبسعر يتجاوز بكثير الأجهزة المنافسة. يعني ما السر هنا؟ هل هي مجرد رغبة في فرض سعر مرتفع؟
لا، السر ليس الجشع فقط، بل هو مزيج من الهندسة المعقدة والأزمات الاقتصادية العالمية. لفهم هذا الرقم يجب أن ننظر إلى المعمارية. فألف استثمرت حوالي $50 مليون في تطوير مشترك مع شركة AMD لابتكار شريحة مخصصة،
شريحة تعادل قوة معالج رايزن 7 7840U، صحيح؟
بالضبط، لكن الضربة الحقيقية التي رفعت السعر جاءت من أزمة رامجدون التي عصفت بالسوق في أواخر 2025.
تقصدين أزمة شح الذاكرة العشوائية بسبب طلب الذكاء الاصطناعي؟
نعم، الطلب المفاجئ والجنوني من خوادم الذكاء الاصطناعي ابتلع خطوط إنتاج ذواكر DDR5. هذا أدى إلى نقص حاد، وجهاز ستيم ماشين يعتمد على 32 جيجا بايت من ذاكرة LPDDR5X السريعة جداً.
واو، 32 جيجا بايت، هذه المكونات لم تعد رخيصة كما كانت
أبداً. ودمج كل هذه القوة داخل صندوق هادئ لغرفة المعيشة تطلب نظام تبريد بغرف البخار، وهندسته مكلفة للغاية.
طيب، دعني أطرح سؤالاً من وجهة نظر المستهلك العادي: لماذا قد يدفع شخص أكثر من $1,000 ويتعامل معها تعقيدات إعدادات الحاسب، بينما يمكنه ببساطة شراء بلاي ستيشن 5 برو مقابل $699 فقط بضغطة زر واحدة؟
سؤال ممتاز. ففالف هنا لا تبيع جهازاً عادياً، هي تلعب لعبة مختلفة جذرياً عن سوني ومايكروسوفت.
يعني وكأنها تبني طريقاً سريعاً باهظ التكلفة ولا يهمها صعوبة القيادة عليه، لأن الهدف هو جمع رسوم المرور من متجرها؟
تماماً، هذا التشبيه دقيق. مبيعات الأجهزة ليست المنتج الرئيسي لفالف، متجر ستيم هو المنتج. الشركة تقتطع ما بين 20-30% من كل عملية بيع للعبة.
إذن هم لا يحتاجون لبيع عشرات الملايين من الأجهزة.
صحيح، إذا تمكنوا من بيع 2 أو 3 ملايين وحدة فقط لشريحة اللاعبين المحترفين ومجتمع المودرز، فإن العوائد من مشتريات هؤلاء ستحقق مئات الملايين من الدولارات. الجهاز مجرد حصان تروادة فاخر لدخول غرف المعيشة.
حصان تروادة لبيع البرمجيات. طيب، هذا يطرح تساؤلاً مثيراً جداً. إذا كانت فالف تصنع عتاداً معقداً ومكلفاً لتحبس اللاعبين في متجرها، فإن شركة AMD تفعل العكس تماماً وبشكل يثير الريبة بعض الشيء.
تتحدث عن إعلانهم الأخير لتقنية FSR.
نعم، AMD أعلنت للتو وقبل الموعد المحدد الذي كان مقرراً في يوليو عن إطلاق تقنية الترقية بالذكاء الاصطناعي FSR 4.1، والمفاجأة أنها وفرتها لبطاقات الرسوميات القديمة.
لبطاقات الجيل السابق تحديداً RDNA3 وبعض بطاقات RDNA2.
نحن نتحدث عن تحسن في الإطارات بنسبة تتراوح بين 35 إلى 45% في وضع الجودة،
وتقليل مشكلة الظلال أو الجوستينج بنسبة 60%. لكن ما يجعل هذه التقنية مذهلة هندسياً هو الكفاءة في استهلاك الطاقة.
نعم، المصادر تقول إن العبء الإضافي لا يتجاوز 3 إلى 7 وات فقط. كيف فعلوا ذلك؟
من خلال دمج شبكات عصبية هجينة تعتمد على دقة INT8.
لحظة دقيقة، INT8، ألا يعني هذا دقة أقل؟ يعني نحن نتحدث عن أرقام صحيحة بدلاً من الكسور العشرية المعقدة. كيف يمكن لمعالجة أقل دقة أن تنتج صورة أفضل؟
هذا هو جوهر العبقرية في تصميم الذكاء الاصطناعي الحديث. الشبكة العصبية لا تحتاج إلى دقة عشرية مفرطة لتحليل حواف الصورة أو اتجاه الحركة.
تقصدين أن التقريب يسرع العملية بشكل كبير؟
بالضبط، تقنية INT8 تقوم بتقريب الأرقام لتبسيط الحسابات، مما يسمح للمعالج بإنجاز ملايين العمليات في أجزاء من الألف من الثانية، ولهذا يستهلك 3 وات فقط. ولتعويض هذا النقص في الدقة الحسابية يستخدمون نظاماً هجيناً.
كيف يعمل هذا النظام الهجين؟
يدمجون شبكة مكانية تحلل بكسلات الصورة الحالية مع شبكة زمنية تقرأ الحركة من الإطارات السابقة. هذا المزيج يعطي نتيجة بصرية شبه خالية من الجوستينج وبسرعة فائقة.
هندسة رائعة بلا شك، لكن لنكن صريحين هنا، هل هذا الكرم من AMD؟ بتوفير التقنية مجاناً لأصحاب البطاقات القديمة هو حقاً ديمقراطية تقنية؟
ماذا تقصد؟
يعني أليس هذا مجرد هلع محض ورد فعل دفاعي؟ إنفيديا تمتلك تقنية DLSS4 وهي حصرية كلياً لبطاقاتها الأحدث وتبتلع السوق. يبدو لي أن AMD تستخدم اللاعبين القدامى كدرع لحمايتها.
من الصعب إنكار ذلك. AMD تملك 25% من سوق البطاقات المنفصلة بقيمة $500 مليار كل ربع سنة.
بالضبط، إطلاق التحديث مبكراً ومجاناً يبدو تكتيكاً للنجاة أكثر من كونه ابتكاراً للمجتمع.
هذا يسلط الضوء على تباين فلسفي عميق بين العملاقين. إنفيديا تدير سوقها بعقلية النادي الفاخر. إذا أردت أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي، عليك دفع ثمن تذكرة الدخول بشراء عتادهم الجديد. البرمجيات تستخدم كسلاح لإجبار المستخدم على الترقية.
وعلى الجانب الآخر؟
AMD تدرك أن تخلفها في سباق البطاقات الرائدة يجبرها على تبني استراتيجية الاحتفاظ بالعملاء. إتاحة التقنية للبطاقات القديمة تلغي السبب الرئيسي الذي قد يجعل مستخدم AMD يفكر في الانتقال إلى إنفيديا.
قلنا إلى جانب مظلم وقاس جدا في هذه الصناعة، إعلان سوني إيقاف دعم لعبة ديستني 2.
يا إلهي، إعلان صادم فعلاً، إيقاف الدعم بعد انتهاء موسم الأمنية. نحن نتحدث عن عالم انطلق عام 2017.
يعني كيف يمكن أن نفسر التأثير النفسي لإغلاق عالم رقمي عاش فيه الملايين لسنوات؟ تخيل قضاء آلاف الساعات، بناء تحالفات، ثم فجأة يقرر شخص يرتدي بدلة رسمية، إطفاء الخوادم لأن جداول البيانات لم تعد ترضيه.
الأثر النفسي هائل، وهذا يسلط الضوء على فخ التكلفة الغارقة الذي يعاني منه لاعبو الألعاب الخدمية أو اللايف سيرفيس.
اللاعب لا يستثمر ماله فقط، بل وقته وهويته الاجتماعية.
100%. ولكن لغة الأرقام لا تعترف بالذكريات. الإحصائيات تظهر انخفاضاً حاداً في عدد لاعبي ديستني 2 بنسبة 65% في 2025 مقارنة ب 2022.
انخفاض ضخم، لكن اللعبة لا تزال تدر أموالاً. المصادر تشير إلى عوائد بين 200 و250 مليون دولاراً سنوياً.
قد يبدو 250 مليوناً رقماً ضخماً لأي شخص عادي.
نعم، رقم هائل.
هو كذلك، حتى ندرك أن تكلفة صيانة الخوادم وتطوير المحتوى المستمر ودفع رواتب مئات المطورين في استوديو بونجي تتراوح بين 180 إلى 200 مليون دولار سنوياً.
إذن هامش الربح لا يتجاوز 20 أو 30 مليون دولار،
وهو رقم غير كاف لشركة بحجم سوني استثمرت مليارات للاستحواذ على الاستوديو. لذلك القرار كان صارماً، إيقاف النزيف ونقل الفرق للعمل على مشروع جديد يحمل الاسم الرمزي ماتر.
مشروع ماتر المخطط لعام 2027 وهدفه تحقيق عوائد بين 3 إلى 5 مليارات دولار، يعني انتقال من مشروع متهالك إلى مغامرة ضخمة.
وهذا القرار لا يمس اللاعبين فقط، بل يهز الصناعة بأكملها. حتى المنافسين المباشران تفاعلوا مع هذا السقوط بقلق.
صحيح، قرأت تصريح مديرة مجتمع لعبة وار فريم ميغان إيفريت. قالت بوضوح أنه لا أحد يحتفل بهذا الإغلاق، وأن عالماً بدون دستني ليس إيجابياً.
هناك علاقة غريبة بين هذه المجتمعات المتنافسة، أشبه بتلقيح متبادل للإبداع. لعبة تأخذ نظام المداهمات من الأخرى، وتلك تستلهم أنظمة الحركة.
وعندما تسقط لعبة بحجم ديستني، الجميع يشعر بالخطر، لأن هذا يوجه رسالة مرعبة للاعبين والمستثمرين، الألعاب الخدمية أصبحت استثمارات عالية المخاطر وقابلة للاحتراق السريع.
بالضبط، هذا يجعل المستهلك يتساءل، هل من المنطقي أن أستثمر عاطفياً في عالم يمكن محوه بضغطة زر استجابة لتقارير الأرباح؟
وهذا السؤال بالذات هو ما يجعل حدث كابكوم سبوتلايت المقرر غداً 25 من يونيو مثيراً للاهتمام كبديل لهذا النموذج. كابكوم قررت الابتعاد عن هذا الصداع وركزت على ما تتقنه، ألعاب مكتملة؟
نعم، ألعاب تدفع ثمنها مرة واحدة وتمتلكها. سنرى توسعة دراغونز دوغما 2 دارك أرايزن وإعادة صنع كلاسيكية أونيموشا بمحرك RE إنجن.
وهناك شائعات عن إطلاق مفاجئ أو شادو دروب فور انتهاء العرض. أليس هذا النموذج المبني على الحنين والمشاريع مضمونة الأرباح يحترم المستهلك أكثر؟
من منظور الاستقرار بالتأكيد نعم. نموذج كابكوم يعتمد على استغلال الملكية الفكرية بطريقة آمنة، إعادة ابتكار الألعاب القديمة بمحركات حديثة أقل تكلفة، وتضمن قاعدة جماهيرية جاهزة ومندفعة بالحنين. يقدمون تجربة مكتملة دون الخوف من انقطاع الخوادم.
طيب، الحديث عن الحنين والشغف ينقلنا إلى أكثر القصص تناقضاً في مصادر اليوم. كيف تتعامل الشركات مع هذا الشغف الطويل بشكل مختلف تماماً؟ خذ مثلاً مجتمع لاعبي GTA.
مجتمع روكستار وتفاصيلهم المجنونة.
نعم، بعد عام كامل من صدور العرض الدعائي الثاني للعبة GTA 6، اكتشف المعجبون بيضة فصحى مذهلة. إيوانا ترتدي القميص الأزرق المشجر الشهير لشخصية تومي فيرسيتي.
ظهرت في جزء من العرض لم تتجاوز مدته 3 أجزاء من الثانية.
3 أجزاء من الثانية، واكتشفوها بإبطاء السرعة للربع ورفع الدقة إلى 4K. روكستار تضع هذه التفاصيل لأنها تعرف أن لاعبيها سيشرحون كل إطار.
هذا مستوى من الاحترام المتبادل يبني ولاء لا يقدر بثمن. روكستار تدرك أن مجتمعها هو أقوى أداة تسويق. مكافأة هذا الشغف تضمن بقاء اللعبة في دائرة النقاش اليومي لسنوات.
تسويق مجاني وولاء أعمى. إذن كيف نفسر تصرف شركة أخرى تسحق هذا الشغف تماماً؟ ننتقل هنا من انفتاح روكستار إلى قسوة نينتندو، الفريق القانوني لشركة نينتندو.
قصة محزنة للمطور كرايزن إكس ومشروعه لإحياء لعبة أوكارينا أوف تايم.
تخيلي، الرجل قضى 10 سنوات من حياته يعمل على إحياء هذه اللعبة على محرك أنريل إنجين، 10 سنوات من التطوير المجاني بدافع العشق الخالص، ثم تتبخر فجأة خوفاً من الملاحقة القانونية.
والسبب كما تذكر المصادر هو إعلان نينتندو عن إصدار رسمي للعبة على جهاز سويتش 2 في نوفمبر 2026.
طيب ماذا يعني كل هذا؟ شركة كروكستار تحتفل بمعجب يبحث في إطار واحد، بينما نينتندو تجبر معجبا قضى عشر حياته في تطوير رسوميات لعبة يحبها على إخفاء عمله خوفا من المحاكم.
هذا يطرح سؤالا مهما جدا حول التباين الثقافي بين الشركات. بالنسبة لنينتندو ولثقافة الشركات اليابانية عموما، حماية حقوق الملكية الفكرية مسألة أساسية لنزاهة العلامة التجارية.
يعني هم يرون ألعابهم كجزء لا يتجزأ من صورتهم العامة.
بالضبط، السماح لأي شخص مهما كانت نواياه حسنة بتعديل ألعابهم يعتبر فقدانا للسيطرة على معايير الجودة. هذا يتناقض تماما مع العقلية الغربية في شركات مثل فالف أو سي دي بروجكت ريد التي تعتبر التعديلات امتدادا لقوة اللعبة.
لكن ألا يرى المسؤولون في نينتندو أن هذا النهج القانوني الصارم ينفر أكثر المعجبين إبداعا؟ هذا المطور يمتلك مهارات خرافية، تدمير عمله سيؤدي حتما إلى هجرة المواهب نحو منصات وشركات ترحب بإبداعهم.
وهذا هو الخطر الاستراتيجي. نينتندو تحمي مبيعات منتجها القادم على المدى القصير، نعم، لكن على المدى الطويل هي تبني جدارا بينها وبين المجتمع. عندما يتحول الولاء إلى إحباط وغضب، تفقد الشركة طبقة حيوية من المدافعين عنها وصناع المحتوى العضوي.
خلاصة القول في غوصنا المعمق اليوم، تتشكل صورة واضحة ومقلقة. صناعة الألعاب أصبحت رقصة معقدة للغاية بين الحسابات المالية الدقيقة والتعلق العاطفي العميق. رأينا جهازاً $1,000 يبنى لاحتجاز اللاعبين كستيم ماشين،
ورأينا تقنيات ذكاء اصطناعي من AMD توزع مجاناً كدرع دفاعي،
ورأينا شركات تتخذ قرارات باردة تنهي عوالم عاشت لسنوات كحالة ديستني 2، ومحاكم تنهي مشاريع استمرت لعقد كامل. لكن ورغم كل هذا البرود المالي، يبقى شغف اللاعبين هو الوقود الذي يدفع هذه الصناعة.
أنا أتفق معك تماماً، هذا الاستنتاج يلخص المشهد بدقة، ولكن اسمح لي.
تفضلي.
إذا أردنا التفكير في الخطوة القادمة، هناك فكرة لم تذكر في تقارير اليوم لكنها تلوح في الأفق بقوة. لقد تحدثنا عن مطور قضى 10 سنوات لإعادة صنع لعبة، وتحدثنا عن فرق قانونية أوقفته.
صحيح.
مع التطور المخيف والمتسارع لأدوات الذكاء الاصطناعية التوليدي، ماذا سيحدث عندما لا يحتاج المعجبون إلى 10 سنوات؟ ماذا لو تمكنوا من تدريب نماذج لتوليد نسخ مطورة بالكامل من ألعاب كأوكارينا أوف تايم في غضون أيام قليلة؟
واو، وبشكل لا مركزي وتلقائي. يا لها من فكرة مرعبة للشركات.
بالضبط، سيكون عملا سريعا وغير قابل للتتبع.
يعني عندما يصبح الشغف ممزوجا بالقدرة الحوسبية الفائقة وموزعا عبر الإنترنت، كيف ستتمكن فرق قانونية مثل نينجا نينتندو من محاربته؟ هل ستحاكم الخوارزميات أم ستحاول إغلاق الإنترنت؟ إنها معركة خاسرة مسبقا إذا استمروا بنفس العقلية. دعوة للمستمعين للتفكير في هذا المستقبل القادم لا محالة. شكرا لمن استمع إلينا اليوم في هذا الغوص المعمق، ولنبقى دائما نبحث عما تخفيه الأرقام.